بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من باب التيمم، ونبدأ الآن بما عقده المصنف للنجاسات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: باب النجاسة. وعين كل خارج ميقن من أي فرج نجس إلا المني، وكل حي طهره تحتما للكلب والخنزير مع فرعيهما، وكل ميت نجس بغير شك للآدمي والجراد والسمك، وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل، وجلد كل ميتة وعظمها كذا الشعور حكم كل حكمها، وعين كل مائع إن أسكرا نجاسة كالخمر لا ما خدرا، وليعفى عما لم يسر له دما فلا يضر ميته قليل ما، إن لم يكن مع طرح أو تغيير وعن دم ونحوه يسير، والغسل في الأبوال والأرواث محتم بل سائر الأخباث، بغسلة تعمه وتذهب بالعين منه والثلاث تندب، إلا صبيا بال قبل أكله خبزا فيكفي رشه عن غسله. والشرط في نجاسة الكلاب 7، بالتراب ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير، والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الإناء. قال: وعين كل خارج ميقن من أي فرج نجس إلا المني. عقد هذا البيت رحمه الله تعالى ورضي عنه لأول النجاسات، وهو الخارج من أحد السبيلين. كل خارج من أحد السبيلين يحكم بنجاسته، إما نجاسة حقيقية هو بيكون بذاته الخارج نجس كالبول والغائط، أو يكون متنجسا له نفس الحكم لكن لا يكون نجسا في ذاته، إنما يكون تنجس بمخالطته للبول والغائط، مثل حصات مثلا خرجت أو دودة أو غير ذلك، هذه ليست نجسة. الحصات أصلها الطهارة، والدود حي طالما أنه حي فهو طاهر، لكنها متنجسة لمخالطتها للبول والغائط. فكل ما يخرج من أحد السبيلين هو نجس، وأولها البول. البول نجس بالإجماع، لا شك في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. تنزهوا من البول، تنزهوا يعني تباعدوا واجتنبوا، تنزهوا من البول، هذا أمر بالاستنجاء، أمر بغسل الذكر حين البول، وأمر بغسل الجسد إذا أصابه البول، وأمر بغسل الثوب إذا أصابه البول. تنزهوا من البول فإن عامة يعني أكثر عذاب القبر منه، من البول. هذا حديث حسن، كذلك في أحاديث صحيحة أخرى ليست في صراحتي ولكنها يعني دلالتها واضحة في الحكم بنجاسة البول، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فوقف عندهما فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، كان أحدهما لا يستنزه من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. فهذا الأمران اعتبرهما النبي صلى الله عليه وسلم ذنبا يعذب عليه في القبر، أولهما عدم الاستنزاه من البول، وثانيهما المشي بالنميمة بين الناس. والمشي بالنميمة معروف، وهو أن ينقل إلى إنسان ما تكلم عنه أخ آخر له في غيبته، أن ينقل له الكلام ويمشي بينهما بالإفساد، فهذا طبعا من الكبائر، مو مثل الغيبة. الغيبة كذلك حرام، لكن النميمة أشد بكثير، أنك ترتاب تذكر أخاك في غيبته بما يكره، هذا حرام غيبة، لكن أشد منه حرمة، والذي يعد من الكبائر ويحتاج إلى توبة نصوح هذا النميمة، وهو المشي بالإفساد بين الناس. والأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الاستنزاه من البول وعدم الاستنجاء، واستدل به الفقهاء على نجاسة البول. وكذلك الحديث الآخر الذي مر معنا في درس الحديث في بلوغ المرام، أن أعرابيا بال في ناحية المسجد فقام إليه الناس فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، ثم أمرهم بأن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني يصبوا سطل ماء فوق البول، فلولا أنه نجس لما أمرهم بصب الماء. كل هذا يدل على نجاسة البول عند الفقهاء. لكن كل الأبوال هي سواء؟ لا، تختلف بعضها عن بعض. أولا، بول الآدمي الكبير هذا بإجماع العلماء نجس، ما في أحد من العلماء خالف في نجاسة بول الآدمي الكبير. أما بول الآدمي الصغير الذي لم يبلغ السنتين ولم يطعم غير اللبن، ما دخل جسمه أنواع الأغذية وغيرها، وسنه لسه سنتين ولم يفطم بعد، فهذا مر معنا تفصيل في هذا البول في كتاب بلوغ المرام في الحديث، حينما مررنا على حديثه تفصيل الفقهاء وأقوالهم في ذلك كله، لا نعيد ذلك، إنما المهم أن هذه النجاسة نجاسة بول الآدمي الصغير في اتفاق بين العلماء على النجاسة، ما في إجماع، في اتفاق على النجاسة، لكنها نجاسة مخففة. أكثر العلماء ومنهم الشافعية يقولون إنها نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، وسيأتي معنا هذا، ومر معنا سابقا في الحديث، وسيأتي معنا في آخر باب النجاسة كيفية تطهير هذه النجاسة المخففة، لكن ما نستطيع أن نقول إنها طاهرة، لا مو طاهرة، نجس. بول الصبي الصغير نجس، ولكن نجاسته مخففة، يأتي معنا كيفية غسلها. ولم يشذ عن ذلك إلا علماء من خارج المذاهب الأربعة، النخعي وداود الظاهري، قالا بطهارة بول الصغير، إن بول الصغير طاهر، لكن الحجة قائمة مع الجمهور ورأيه هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنضح من بول الغلام والغسل من بول الجارية، أمر بالغسل من بول الجارية والنضح من النضح هو الرش، النضح يأخذ شيء من الماء فيرشه على مكان النجاسة، فطالما أنه أمر والأمر للوجوب، هذا مر معنا قاعدة أصولية، إذا مر معنا في نص شرعي من آية أو حديث أمر من الأوامر، فهذا يدل على أن ما أمر به هو واجب، إلا إذا صرف بقرائن أخرى، وجدت قرائن قريبة من النص يستفيدنا العلماء أن هذا الأمر لا يقصد به الوجوب فينصرف إلى الندب أو إلى الإباحة أو إلى آخر ما هنالك. المهم أن الأصل أن الأمر إذا لم يحتف بقرائن أخرى فهو يدل على الوجوب قطعا، هذا جمهور العلماء على ذلك. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح من بول الغلام، فلولا أنه نجس لو كان طاهر ما بده نضح، لو كان هذا البول كأي سائل من السوائل أصاب ثوبك ما كان أمرك بالنضح، فأمره بالنضح صلى الله عليه وسلم دليل على أنه نجس ولكن نجاسته مخففة. في أبوال الحيوانات، أبوال الحيوانات كذلك مختلف فيها، أما بول غير المأكول الحيوانات التي لا تؤكل، أولا بول الكلب والخنزير هذا متفق على نجاسته بالإجماع، بول الكلب والخنزير بالإجماع نجس، غير الكلب والخنزير مما لا يؤكل لحمه هذا كذلك في اتفاق بين العلماء، بل يكاد يكون إجماعا لأنه لم يخرج عن هذا الإجماع إلا داود الظاهري، وباقي العلماء كلهم على أن أبوال الحيوانات غير المأكولة وأرواثها نجسة. خروج داود الظاهري عن هذا الإجماع لا يضر بالإجماع ويبقى الإجماع إجماعا، لأن داود الظاهري اتفق العلماء على أنه لا يعتد به في الخلاف، يعني إذا خالف مخالفه وخاصة إذا خالف الإجماع فلا تضر مخالفته، لأنه يعني في نشاط ضعف في فقهه وهو أنه ظاهري، والظاهري يلغي القياس، والقياس أصل من أصول الشريعة الإسلامية أقره سائر العلماء، فهذا يضعف مذهبه ويجعلنا لا نعتد بخلافه إذا خالف العلماء، فيبقى الرأي الغالب القوي جدا نجاسة أبوال وأرواث الحيوانات غير المأكولة، هذا ينبغي أن لا نلتفت إلى الخلاف فيه بل نعتمد هذا الرأي قطعا. بقي عندنا أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة، أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة عند الشافعية والأحناف نجسة، بول وروث الحيوان المأكول عند الشافعية والحنفية نجس، وعند الحنابلة والمالكية طاهر، كل أبوال الحيوانات وأرواثها إذا كانت هذه الحيوانات مأكولة اللحم يؤكل لحمها مثل الغنم مثل البقر الجمال غيره كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. طبعا يعني احتج علماء الشافعية والأحناف على نجاسة هذه الأبوال بالقياس على أبوال وأرواث الحيوانات غير المأكولة، شو الفرق بين هذه وتلك؟ ما في فرق بينها، بالقياس عليها نعدها نجسة، وربنا تبارك وتعالى قال يحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذه من الخبائث. أما الحنابلة والمالكية فقالوا أبوالها وأرواثها طاهرة، لأنه قد ورد في صحيح البخاري أن ناسا من عقل وعرينة، هاتان قبيلتان من قبائل العرب، أن ناسا من عقل وعرينة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة المنورة، يعني ما ناسبهم جوها وما ناسبهم هواءها فمرضوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة المنورة حيث إبل الصدقة، إبل الصدقة موجودة كانت هنالك، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، يعني يشربوا من بول الإبل. طبعا بول الإبل معروف كان عند العرب سابقا أنه يتداوى به من كثير من الأمراض، وما يزال الذين يشتغلون بالطب القديم يعني يعتدون بالتداوي ببول الإبل في بعض الأمراض، حتى نقل إلي أن بعض الأمراض الآن في مدارس الطب الألماني بالذات أنهم يداوون بعض الأمراض ببول الآدمي، ببول الآدمي يداونها. على كل هذا أمر مقرر عند العرب في طب العرب القديم، التداوي بأبوال الإبل خاصة من بين الحيوانات، خاصة الإبل، وما يزال هذا موجودا حتى الآن في البوادي، يتداوون بأبوال هذه الإبل. طيب، قال الحنابلة والمالكية هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم، وصريح في أن أبوال المأكول اللحم أنه طاهر، ولم يرى الشافعية والحنفية لم يروا في هذا دليلا كافيا على الطهارة، لأن القواعد الفقهية عندهم تقول إن التداوي بالنجاسات لا بأس به إلا الخمر. التداوي بالنجاسات جائز مو حرام أصلا. يعني ليش نقول نحن أنه بول الإبل أو بول المأكول لحمه وروثه طاهر؟ لا، مو طاهر، نجس، ما يزال على نجاسته، ويجوز التداوي به إلا الخمر نجسة ولا يجوز التداوي بها. نعم، هذا مجمل يعني الخلاف بين الفقهاء في قضية الأبوال، أبوال الآدمي وأبوال الحيوانات المأكولة وغير المأكولة. والمختصر المفيد أن بول الآدمي الكبير مجمع على نجاسته، والصغير كذلك يكاد يكون إجماعا على نجاسته، إلا أن نجاسته عند الكثير من الفقهاء أنها نجاسة مخففة، وأبوال الإبل، أبوال الحيوانات المأكولة نجسة بالإجماع، وأبوال الحيوانات غير المأكولة عند الحنفية والشافعية نجسة، وعند الحنابلة والمالكية طاهرة. استثنى الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، لأنه يقول أبوال وأرواث الحيوانات نجسة مثل الشافعية، استثنى فقط درق الحمام، يعني روث الحيوان الحمام لعموم البلوى، لأنه كان في المساجد وفي الطرقات وهون وهون، يكون ماشي الواحد الحمام يوسخ عليه، ينزل على ثيابه هون وهون، وكان هذه بلوى عامة. فاجتهاد أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن ذرق الحمام طاهر، لكن يقول الإمام النووي، وعندي يعني اختياره هو الإمام النووي وهو من الشافعية، أنه ليس بطاهر على رأي أبي حنيفة، وليس بنجس كرأي الشافعية، إنما يقول إنه نجس معفو عنه لعموم البلوى وعسر الاحتراز. يعني رأي الإمام النووي الله يرضى عنه، وهو من كبار الشافعية، يقول إنه زرق الحمام إذا عمت به البلوى وعسر الاحتراز عنه فهو نجس، لكنه يعفى عنه، يعني بحط حق ويفركه عن ثوبه، فهذا يكفي. طبعا هذا اختيار من الإمام النووي، ليست الفتوى على ذلك، لكن اختيارات الإمام النووي. يعني في عندنا في المذهب عند الشافعية لا يفتى أصلا إلا بالأقوال المعتمدة الصحيحة في المذهب، في أقوال ضعيفة، الضعيف لا يفتى به، لكن هنالك بعض الضعيف دليله ناهض، لا بأس بدليله، فهذا الذي يكون دليله ناهضا جيدا ولو أنه ضعيف، قالوا يعمل به ولا يفتى، يعمل به ولا يفتى، ما بقوا على الفتوى لكن يعمل به. ومنها اختيارات النووي كلها، اختيارات التي اختارها النووي مخالفا بها صحة المذهب ومخالفا بها القول المعتمدة في المذهب، ضعيفة لكنها ليست شديدة الضعف، إنما هي أقوال ناهضة في دليلها يمكن التقليد فيها. إلا أنه زرق الحمام الآن في وقتنا هذا هل فيه عموم بلوى؟ ما في عموم بلوى، مو هيك؟ ما بعرف إذا كان لسه في الأموي إلى الآن في حمام ويعشر الاحتراز عنه كثير، مو بس مجرد وجود الحمام، إذا كان كثير والبلوى فيه شديدة ويعشر الاحتراز عنه، يصعب التحرز منه، بيكون يعني ينطبق عليه قول الإمام النووي في العفو، وينطبق عليه قول أبو حنيفة في الطهارة. أما إذا كان ما في عموم بلوى، يعني الآن نمشي في الشوارع والطرقات لا نجد شيء من هذا القبيل، إذا وجد بيكون شيء قليل نادر، فهذا لا ينطبق عليه الحكم ويبقى نجسا. هذا حكم البول. أما حكم الغائط، فالغائط كذلك حرام، عفوا نجس، الغائط كالبول نجس. ودليل نجاسته، الدليل المعتمد في ذلك أمرين. الأمر الأول أننا حكمنا بنجاسة البول، والغائط أشد منه وأغلظ، لأنه النجاسة في اللغة شو هي؟ النجاسة في أصل اللغة العربية القذر، كل مستقذر نجس، هذا في اللغة. الشرع إذا حدد شو هي النجاسات وما سواها فليس بنجس، ولو كان مستقذر فليس بنجس حتى يرد به النص الشرعي. الفقهاء قالوا طالما أنه يخرج من أحد السبيلين فهو مقيس على البول، يقاس على البول قياسا، لكنه أغلظ منه وأشد استقذارا. هذه واحدة. والثانية الإجماع، إجماع الأمة كلها على نجاسة الغائط. يعني الإجماع مر معنا سابقا حديث حول الإجماع، إذا تذكروا في أول دروس الفقه تحدثنا عن مصادر الفقه الإسلامي، وأن المتفق عليه منها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالإجماع من الأدلة الشرعية التي لا شك فيها أبدا، وهذا دليله الإجماع، أجمع العلماء فاطمة على نجاسة الغائط. وهذا طبعا كافي في استتباب الحكم واستقراره، ولكن فوق ذلك يستأنس الفقهاء رضي الله تعالى عنهم بحديث ضعيف عن سيدنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استخرجت ماء من بئر في ركوة، يعني أخرج الماء وحاطه في ركوة في الوعاء، وأنا أغسل به ثوبي، فقال: ما تفعل يا عمار؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغسل ثوبي من نخامة أصابته. النخامة معروفة، النخامة البلغم، إما من مخرج الخاء أو من مخرج الحاء، كلاهما يسمى نخامة. فقال: أغسل ثوبي من نخامة أصابته. فقال: يا عمار، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والمني والمذي والقيء والدم، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والمذي والقيء والدم. طيب، ثم قال له: وأما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك فهي سواء. فهي سواء، المي موجودة في الركوة التي تغسل بها، ودموع عينيك ونخامتك ما هي إلا سواء، مثل بعضها البعض في الطهارة. العلماء يعني يستأنسون بهذا الحديث استئناسا، وهو لا يصلح للاحتجاج في إقامة الأحكام، لأن الإمام الدارقطني ضعف هذا الحديث، والإمام البيهقي قال هذا الحديث لا أصل له، الإمام البيهقي ما اعترف فيه كله، والإمام الدارقطني وجده ضعيفا شديد الضعف، لذلك لا يحتج به وحده، إنما يستأنس به بعد الإجماع الذي حصل، وبعد القياس الذي قيس فيه الغائط على البول قياسا أولى، لأنه أشد استفحاشا واستقدارا من البول. هذا البول والغائط. ثم تحدث العلماء كذلك، هم ما تعرض لها المصنف، تحدث العلماء رضي الله تعالى عنهم عن القيء. القيء حكم العلماء كذلك بنجاسته، ذلك أنه طعام دخل إلى المعدة ثم خرج مستحيلا، يعني متغيرا مستحيلا، أصابه النسل والفساد، هذه علة الفقهاء في الحكم بنجاسة القيء، أنه دخل إلى المعدة وخرج منها كما خرج الغائط، يعني يقال على الغائط كذلك بأنه دخل إلى المعدة وخرج منها مستحيلا ما طلع ما هو ثم متغيرا يعني ونتنا فاسدا، فهذا كذلك يحكم بنجاسته. هذا الكلام هو رأي جمهور الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في قضية القيء، إلا أن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال القيء نجس إلا إذا خرج غير متغير، لو أكل واحد طعام معين ثم خرج هذا الطعام كما هو ولم يتغير فيه ريح ولا لون ولا طعم، طلع مثل ما هو ما تغير فيه شيء أبدا، هذا عن جمهور الفقهاء نجس، لكن الإمام مالك يقول هذا إذا لم يتغير فهو طاهر، ينفرد بهذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. طبعا يعني في معه الإمام مالك وجهة نظر قوية، لأنه الأصل أن نحكم بنجاسته إذا تغير وهذا لم يتغير، وجهة نظر الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب كذلك بحث العلماء في البلغم، البلغم هو كما ذكرت ما يخرج من الفم من مخرج الخاء من الأعلى أو مخرج الحاء من الصدر، سواء كان هذا أو ذاك فحكمهما سواء، أجمع العلماء على طهارتهما، أجمع العلماء على طهارة النخامة سواء كانت من مخرج الحاء أو من مخرج الخاء، لا فرق في ذلك. أحكام أخرى تأتي معنا بعدين في باب الصلاة وباب الصوم أنها تفسد الصلاة لو ابتلعها الإنسان أو لا تفسد، والخلاف في ذلك تفسد الصوم أو لا تفسده والخلاف في ذلك، هذا لا علاقة لنا به الآن. الآن نتكلم بإيه؟ فقط قضية النجاسة، هل هذا نجس أم طاهر؟ في إجماع من العلماء على طهارتهما، فلا يغسل منهما ثوب ولا بدن على وجه الوجوب، إذا أنت من وجه الاستقذار حبيت تغسل بتغسل، لكن ليس هذا شرعا، ولا تغسله تدينا، إنما تغسله نظافة تصفد أنت حر. نعم. في لعاب يخرج من الفم حال النوم، اللعاب الذي يخرج من الفم حال النوم ما حكمه؟ في بحث للفقهاء واجتهاد ليس مبنيا على نصوص من الكتاب والسنة، إنما هو مجرد اجتهاد حكم فيه اعتمادا على رأي الطب، وهو أن الماء الذي يسيل من فم النائم إذا كان غير متغير فهو طاهر، وإن كان متغيرا فهو نجس، لأنهم قالوا إن هذا اللعاب إذا كان يخرج من المعدة فإنه يخرج متغيرا، يخرج أصفر متغير له ريح، فلذلك يحكم بنجاسته، وإذا خرج غير متغير فإنه يحكم بطهارته لأنه من الغدد اللعابية التي تخرج من الفم. وقالوا إذا يعني سال في أول النوم ثم انقطع وجفت شفته فهو من ظاهر الفم، وإذا استمر إلى آخر النوم يكون من المعدة فيحكم كذلك بنجاسته. هذا لا دليل عليه، هذا الكلام موجود في كتب الفقه لكن ليس عندهم أدلة من الكتاب والسنة على هذا الكلام، إنما هو رأي الطب في زمنها. والإمام النووي رضي الله تعالى عنه يقول وقد سألت العذول من الأطباء، في زمنه رضي الله تعالى عنه سأل العذول من الأطباء فقالوا ليس هذا بصحيح، وكل ما يخرج من فم النائم إنما يخرج من فمه حقيقة وليس من معدته فكله طاهر. وعلى هذا فاختيار النووي رضي الله تعالى عنه أن كل لعاب يسيل من فم النائم هو طاهر، وليس هنالك شيء يخرج من معدته. ولقد عاودت فسألت كذلك في هذا الزمن في هذا الوقت، سألت عدول الأطباء وأهل الاختصاص في هذا، فقالوا رأي النووي الذي مال إليه، وهو أن هذا الماء الذي يسيل من فم النائم كله لعاب، ولو كان متغيرا لعاب، ولا يخرج من بطن النائم من معدته ماء إلا في حالة مرضية شاذة. قليل جدا من يصاب بهذا المرض، وهو يكون في فتق في الحجاب الحاجز، لأنه في الله سبحانه وتعالى خلقنا على بوابة المعدة، خلقنا دسام يسمح بدخول أشياء إلى المعدة، السوائل واللقم وغيرها تدخل إلى المعدة، لكنه لا يأذن بخروج شيء من المعدة، تدخل ولا يأذن بخروجها، مثل الصمام يعني. ففي الحالة الطبيعية العادية عند الناس جميعا لا يخرج شيء، وحتى في حال فتق الحجاب الحاجز ما يخرج هذا السائل من بطن هذا الإنسان إلا في حالات قليلة جدا، إذا كانت العصارة المعدية غزيرة كثير ويعني إلها أعراض مرضية يعني يشعر بها ويضطر فيها لمراجعة الطبيب، في هذه الحالة نحكم بنجاستها. إذا الطبيب قال له هي من الباطن في هذه الحالة المرضية نحكم بنجاستها. أما الأصل إنه واحد نائم عادي سال لعابه على وجهه أو على وسادته أو على فراشه، هذا إن شاء الله لا يضر في ذلك أبدا، لأنني كما ذكرت أطفال الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يعني اجتهدوا في وقتهم، وليس هنالك ما يسند قولهم من كتاب ولا سنة، إنما هو اجتهاد الأطباء، والاجتهاد الآن تغير خاصة في الطب الحديث، أولا في زمن الإمام النووي، وثانيا الآن في زماننا هذا اجتهاد الأطباء أهل الاختصاص. نعم، هذا البول والغائط والقيء والبلغم. ثم كذلك يتحدثون عن المذي. المذي هو الذي يخرج من الرجل حين ثوران الشهوة، حين ثوران الشهوة. هذا السائل مو المني، يختلف عن المني أن المني يخرج في آخر الشهوة عندما يسمى بالرعشة أو قمة ثوران الشهوة ونهايتها، والذي يعقبه الفتور والكسل، هذا يسمى منيا، هذا طاهر، هذا طاهر عند الشافعية والجمهور طاهر، والحنفية يقولون إنه نجس. ما بدي أدخل في خلاف المني، لأن هذا بحثناه سابقا بالتفصيل وجبنا الأدلة وخلاف العلماء في ذلك وترجيح رأي الشافعية بحسب الأدلة. الموضوع المني منتهي، موضوع المذي، المذي نجس، نجس بالإجماع، لأنه كالبول تماما مذي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه، لأن سيدنا علي كما مر معنا سابقا في حديث صحيح أنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال له يغسل فرجه ويتوضأ، يعني حكم بإيش؟ بنجاسته، وأعطاه حكم البول، يغسل فرجه ويتوضأ، حكم البول تماما. هذا المذي الذي يخرج من الذكر أو الأنثى قبل الجماع وحين ثوران الشهوة، وذلك لتسهيل وتزليج عملية الجماع، هذا نجس، ما في خلاف في نجاسته عند أحد من العلماء، ويجب غسله كما يجب الغسل من البول، ويتوضأ منه كما يتوضأ من البول، ما في فرق بينهما أبدا، ينقض الوضوء وهو نجس، والفرق بينهما ظاهر، بين المذي وبين المني، الفرق بينهما ظاهر. ثم مني الحيوان، هذا مني البشر، المذي قلنا نجس كله، المني مختلف فيه، ولا أريد أن أعيد البحث فيه، مررنا عليه سابقا في كتاب الحديث. أما مني الحيوان، جل العلماء على أن الخلاف في مني الحيوان مبني كذلك على المأكول وغير المأكول، لكن أغلب العلماء على أن مني الحيوان كله طاهر، كله طاهر، يعني طالما أن خلقته تكونت من هذا المني. وعندنا عند الشافعية كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير، هذا مر معنا سابقا من زمان أن الحيوانات عند الشافعية كلها طاهرة، ما في حيوان نجس في حال حياتها وفي حال الموت ميتة نجسة، حال حياة ما في حيوان، عندنا في مذهبنا ما في حيوان نجس، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. طيب إذا كان الحيوان طاهر فشد يكون أصله الذي انعقد منه الماء الذي انعقد منه هذا الحيوان، إذا بيكون نجس بيكون حيوان نجس، فعندنا طاهر فماؤه طاهر كله. والذين يقولون الأحناف مثلا يقولون بنجاسة المني فيقولون كذلك يعني يقولون بنجاسة بعض الحيوانات ويقولون بنجاسة المني هذه الحيوانات، ويقولون كذلك بنجاسة مني الإنسان وبنجاسة مني الحيوان. أما الشافعية فعندهم مني الحيوان كله طاهر، كذلك مني البيض، بيض الحيوانات، في حيوانات تولد ولادة وفي حيوانات تبيض بيض، هذا البيض ما حكمه؟ هذا البيض حكمه كذلك في خلاف بين المأكول وغير المأكول، والمعتمد الصحيح هو الذي ذهب إليه الشافعية، وعند الشافعية في خلاف، كما أنه في خلاف بين المذاهب عند الشافعية كذلك في خلاف، لكن المعتمد الصحيح أن كل البيض، كل البيض طاهر مأكول، سواء كان من مأكول اللحم أم من غير مأكول اللحم، مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم، كل بيضه طاهر مأكول. وأخيرا في بحث للفقهاء حول المسك، المسك قد يتبادر إلى الذهن أنه نجس، لأنه يعني الفقهاء لا يقولون بنجاسته، لكن قد يتبادر إلى الذهن بأنه عبارة عن دم للغزال منعقد، دم يعني تطلع له دملة للغزال تحت ركبته، تحت الركبة تتشكل دملة صغيرة تكبر تكون ملأة بالدم، ثم القيح والصديد، ثم يتحول هذا كله إلى مسك. هذه الدملة متى ما كبرت واستويت وصارت مسك خالص تنفصل توقع على حالها، بيجوا الصيادين بياخذوها من الأرض، هذه تسمى فأرة المسك، هذه فأرة المسك عند الفقهاء طاهرة، هي وما فيها، هي فأرة المسك طاهرة وما فيها طاهر مسك، لا شك في ذلك ولا ريب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسك أطيب الطيب، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسك أطيب الطيب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول أطيب الطيب، فلا يمكن أن يقال بنجاسته قطعا، ولو كان أصله الدم، لو كان أصل الدم نحكم بطهارته. وكذلك حديث آخر صحيح ورد أن أحد الصحابة قال كنت أرى وبيص المسك في مفرقه صلى الله عليه وسلم، الوبيص يعني عم يلمع، اللمعان، الوبيص اللمعان، يرى لمعان المسك في مفرق شعره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لولا أنه طاهر لما تطيب به النبي صلى الله عليه وسلم ولما وضعه على رأسه بهذه الكثافة حتى يظهر وبيصه للصحابة رضي الله تعالى عنه. فالمسك إذن لا ينظر إلى أصله على أنه دم منعقد، إنما هو أمر تعبدنا بالقول بطهارته كما هو، مثل ما هو هو، والفأرة التي فيه التي هو فيه تعد طاهرة كذلك. وعين كل خارج ميقن من أي فرج نجس إلا المني. لا ذكرت قبل شوي البلغم كله طاهر، هذا القشع كله كله طاهر، كله طاهر ما في شيء، لأنه هذا ما دخل المادة، ما له علاقة بالمادة، هذا الذي يخرج من الصدر في مخرج الحاء والتقشع والسعلة والشغل كله، هذه مو خارجة من المعدة، ما لها علاقة بالمعدة، في المري وفي البلعوم. مدخل الطعام يختلف عن مدخل الهواء، فما لنا علاقة بالمعدة لا من قريب ولا من بعيد. هذا شيء منه لو يدخل يعني شيء من سوائل المعدة لو تختلط بسوائل الشيء الداخل إلى الرئة تخن الواحد بتقتله، هذا ما له علاقة طاهر. نعم رؤوس الأغنام مع الحليب على من يقول بنجاسة الأرواث والأبوال، وهم الشافعي والأحناف يحكمون بنجاسته، والمالكية والحنابلة يحكمون بطهارته، لأنه عند الحنابلة والمالكية كما ذكر الأرواث والأبوال عند المالكية والحنابلة طاهرة. الآن قلنا البحث في شيء إشكال البحث أن الأرواث والأبوال عند المالكية والحنابلة من مأكول اللحم طاهرة، طاهر يعني مو موضوع نجسة وعفي عنها، لا طاهرة بأصلها طاهرة، بالعكس تشرب كما شربها الناس الذين جاءوا من عفل وعورين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم طاهر ما في على إشكال. دود طاهر، وفي ناس بيخرج من فمهم دود، الله يعافينا ويعافينا. هذا عند طاهر، كل حي طاهر، ما في عند الشافعية هذه قاعدة لا يشد عنها إلا الكلب والخنزير، كل حي طاهر، لأنه هي عملية الحياة مطهرة. يعني بيضربوا على ذلك مثل أنه لو مات حمار أمامنا شو بنحكم بميتته؟ نجسة. الدود اللي بيطلع منه الدود يتحول بعض لحمه أو جلده أو شيء منه يتحول إلى دود، هذا الدود يقولون طهرته الحياة، الحياة طهرته خلاص تحكم طهرته كل حي. نعم لا يفسد وضوء إلا خارج من أحد السبيلين، خارج من الفم لا يفسد وضوء، القيء لا ينقل وضوء، هكذا. الوقت ما عاد يتسع لشرح بيت آخر نجيب على بعض الأسئلة التي وردت. يقول أخ، هل يجوز للمرأة التي تقضي العدة أن تكشف على امرأة زوجها المسلم يعني ضرتها؟ هل يجوز للمرأة التي تقضي العدة أن تكشف على امرأة زوجها المسلم وهي والله أعلم على الأغلب مسيحية، وما الحكم؟ وإن كانت مسيحية هل يجوز ذلك؟ العدة ولا الغير العدة بكل الأحوال، لسنا في موضوع العدة بالذات، هذا سؤال ينبغي أن يكون عاما. هل يجوز للمرأة أن تظهر على المرأة الكافرة أم لها حكم آخر؟ جمهور الفقهاء من الشافعية والأحناف والمالكية على أن المرأة الكافرة كالرجل، المرأة الكافرة كالرجل، يستثنى فقط أن تظهر بثياب المنزل، بثياب المهنة، هيك بثياب، يعني إذا كانت المنزل عم تشتغل شو اللي بيظهر منها؟ بيظهر وجهها، بيظهر كفيها، بيظهر شيء من الساعد، بيظهر شيء من الساق، كل ما يظهر من المرأة خلال المهنة في البيت تظهر به أمام المرأة الكافرة، وما سوى ذلك كالرجل. يعني ما بتكشف أمامها، ما بيظهر صدرها، ما بيظهر ظهرها، ما بيظهر ركبها، لا يجوز ذلك كله. لكن الحنابلة قالوا عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة هي كعورتها أمام المرأة المسلمة، ما بين السرة والركبة، تظهر أمام المرأة الكافرة بما بين السرة والركبة. هذا انفرد به الحنابلة عن جمهور العلماء مذاهب الثلاثة على أن المرأة الكافرة لا يستثنى، يعني هي كالرجل لكن يستثنى لأن امرأة تظهر أمامها المرأة المسلمة بثياب المهنة، بس مو أكثر من ذلك، ما في رخصة أكثر من ذلك، والعدة مثل غيرها سواء كانت في العدة ولا في غير العدة. ثم أسأل، هل زواج الولد أفضل من حجة أو مثل حجة، أو هل الذي يزوج ولده كتبت له حجة؟ كتبت له؟ لا ما كتبت له. البحث خلينا نركز في حجة الفرض. حجة السنة إذا حاجز واحد للمرة لا قطعا أفضل يزوج ابنه يعصمه من الحرام قطعا. إذا واحد حاج حجة الفرض الأفضل ما يحج حجة السنة إذا بده يتعارض هذا مع زواج ولده، الأفضل يزوج ولده إذا بيقدر يجمع بينهما حسن، وإذا ما بيقدر يزوج ولده أفضل. أما البحث في حجة الفرض، حجة الفرض إذا كان مو رجل ما هو حاجز وابنه يخشى عليه من الوقوع في الحرام ويعرف أنه يستطيع أن يحج إن شاء الله السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها يستطيع يحج، يقول له لا زوج ولده إذا كان يخاف على ولده من الزنا. لأنه عند الشافعية يعني هذه الفتوى على الشافعية، الحج فرض على التراخي وليس على الفور. يعني أول ما صار معك مال أنت وجب عليك الحج مباشرة، لا تقدر أنت تتراخى في ذلك السنة السنة القادمة السنة اللي بعدها، ما في فورية في الأمر عند الشافعية. فعلى هذا على فتوى الشافعية يمكن أن تزوج ولدك وتؤخر الحج. نعم. لا عم يقول هل يجب على الأب أن يزوج ولده؟ مو واجب، لا يعني صار كبير هو مسؤول عن نفسه، لكن اعتاد المسلمون من أزمنة طويلة من قرون طويلة اعتادوا أنه تم قائم بشان ابنه حتى يزوجه ويعصم عن الحرام. متى ما زوجه وعاصم عن الحرام بيشعر الأب بالراحة، أما قبل أن يزوج ولده لا يشعر بالراحة أبدا، لأنه يخشى أن يقع ولده في الحرام. وأن كانت المسؤولية الشرعية يعني خلينا نسميها حرفية القانون الشرعي، بتقول له مسؤوليته على نفسه، الولد مو أبوه مسؤول عنه لأنه بلغ صار رجل. لكن عمود أنا عادة المسلمين من طول تاريخ الإسلام كله من أول آخره لا يطمئن الأب ولا يشعر بزوال المسؤولية عن كاهله حتى يزوج ولده ويعصمه من الحرام. متى ما زوجه وعصمه من الحرام إلا خلاص استوفى منه لحاله، هو بدبر حاله. نعم. أخي يقول هل يجوز للرجل الزاني أن يتزوج الفتاة التي زنى بها، وهل عقد نكاحها صحيح؟ نعم، هذا عند الشافعية والجمهور أن النكاح هذا صحيح، ما في شيء. في الحنفية عندهم حكم أنه إذا زنى بامرأة أو لمسها بشهوة أو نظر إليها بشهوة فقد حرمت عليه هي وأصولها وفروعها. إذا زنى بامرأة أو لمسها بشهوة أو قبلها أو نظر إليها بشهوة فقد حرمت عليه هي وأصولها أمه وستة إلى آخره، وفروعها هي وبنته وبنته إلى آخره. ويحتجون بحديث أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح بنتها؟ فقال لا أرى لك ذلك، لا أرى لك ذلك، ولا تصلح للنكاح، ولا يصلح أن تنكح امرأة، ولا يصلح أن تنكح امرأة تكشف لك عما تكشف عنه بنتها. إنه هي كشفت لك عن شيء تتكشف عنه بنتها فهذا لا يصلح للنكاح. هذا يعتمد على الأحناف في تحريم الأصول والفروع، لكن حقيقة هذا حديث مرسل ومنقطع وشديد الضعف، فلا يصلح لبناء الأحكام عليه. إنما الأحناف اجتهدوا يعني للتشديد ولجعل الزنا كالمصاهرة. شلون المصاهرة بتحرم؟ إذا أنت تزوجت واحدة حرمت عليها أمها، حرمت عليك أمها، مو هيك؟ صارت حماتك، ما بيجوز. فجعلوا الزنا كالزواج في المصاهرة تشديدا على هذا الزاني أو غيره. لكن هذا اجتهاد يعني عقلي، والحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف. ورأي الجمهور بأن هذا لا علاقة له بالتحريم لا من قريب ولا من بعيد. الزنا لا علاقة له بالتحريم لا من قريب ولا من بعيد، لا هي تحرم عليه ولا أصولها ولا فروعها، وهذا الصحيح. لا ما له علاقة، حرام حرام، يحتاج إلى توبة. في سؤال أطلب أن تفيدونا بما أفادكم الله به في مجال اللغة العربية، فتخصصوا وقتا لذلك وتقترحوا اسم كتاب في هذه المسألة. نعم، أم تفضلوا في شرح يعني ضرورة تعلم اللغة العربية؟ هذا صحيح، لا شك تعلم اللغة العربية وخاصة علم النحو هذا أمر هام جدا، وكما يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم النحو مفتاح العلوم، مفتاح العلوم كلها هو النحو، اللي ما معه نحو لا يستطيع أن يفهم أي علم من العلوم، وإذا معه نحو متمكن في النحو لو قرأ أي علم من العلوم إذا كان حصل على مصطلحات هذا العلم وهضمها وفهمها تمام، النحو بيساعده جدا على الدخول في مطولات هذه الكتب والمؤلفات. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيعيننا ونقيم درس النحو إن شاء الله بإذن الله. وسؤال آخر، هل يقاس حجاب الفتاة الصغيرة على موضوع أمرها بالصلاة والصيام لسبع؟ لا لا يقاس، يعني الأمر بالصلاة لسبع ورد فيه نص، أما الحجاب لا، إنما عادة المسلمين كذلك وخاصة في هذا البلد والحمد لله أنه بيرغبوا البنت الصغيرة في الحجاب من أول ما تكون صغيرة، بيرغبوها ترغيب فقط وليس أمرا وليس قسرا وليس إجبارا، لأنه ما بدك أنت تجبر بنتك على شيء ثم تكرهه وتنفر منه، ما بدك تضع لها الحجاب وهي مرغمة على ذلك بحيث أول فرصة تسمح لها تندع هذا الحجاب، لا، المفروض أنه هي تطلب منك الحجاب، هي تقول لك يا أبي أنا بدي أتحجب اسمح لي أن أتحجب بالترغيب، وتكون البيئة التي حولها بيئة صالحة، تلاقي لها لبنتك رفقاء من البنات الصالحات اللي بيحفظوا القرآن الكريم، الحمد لله حلق القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم عند البنات منتشر في البلد كله من أولها إلى آخرها وطولها وعرضها، يمكن ما في بناية من بنايات البلد إلا فيها من يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تقصر في ذلك، وقت بنتك تكون في بيئة صالحة مناسبة هي بترغب بالحجاب، هي يعني تشدك شدا إلى تحجيبها، بينما إذا كنت أنت حاطة مع بيئة سيئة فاسدة ما بتفكر في هذا كله من أول إلى آخر، بتجي وقت تكبر بتشوف أنت والله صارت بنتك طول حورة تجي بدك تحجبها بالزور غصبا عنها، والله يعني في إساءة شديدة لهذه البنت، لأنه اليوم الوضع اختلف ما عاد مثل أول، كان بالأول إذا كبرت بنتك وقلت لها تحجبي يعني أمر طبيعي جدا، الناس كلها متحجبات، أما الآن نزع الحجاب عن رؤوس كثير من النساء إرغام على ذلك قد يكون في إساءة، لا أنت ربيها من صغرها على ذلك، الأسماء بتكون صغير 7 سنين، نعم 7 سنين، رغبها ضعها في البيئة المناسبة، ضعها في الجو الذي يرغبها في الحجاب. نعم، كذلك في سؤال آخر حول السلام، أن بعض الأخوات لا يرون إلقاء السلام على الكافرات أو غير ذلك، لكن المفهوم من هذا السؤال أنهن لا يسلمن على أحد بتحية الإسلام إلا إذا أخبروا بإسلامه حقيقة وأنه ليس مسلم بالاسم فقط. والله يعني الأخت التي تسأل هذا السؤال المفهوم من سؤالها أنهم لا يسلمون على المرأة المسلمة لكنها غير ملتزمة، لا، نحن متعبدون بالسلام مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، اللي بتعرفه واللي ما بتعرفه، المؤمن الصالح والمؤمن العادي والمؤمن الفاسق والمؤمن الفاجر يسلم على الجميع. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، هذا يزيد الحب، نحن هذا المرأة الفاسقة المتهتكة أو الرجل الفاسق نحن بدنا نبعده ولا بدنا نقربه؟ بدنا نكسبه عدو ولا بدنا نكسبه أخ وصديق؟ إذا نسلم عليه ونسلم عليه بحرارة ونصافحه ونقول له نحن مش لاقين لك يا أخي وبدنا نشوفك، وهكذا نتودد إليه حتى ننقذه مما هو فيه، السلام على المرأة ولو لم تكن ملتزمة لازم وضروري جدا، وهو سنة مؤكدة ولو لم تكن ملتزمة، ولو مسلمة بالاسم، معلش مسلمة، مسلمة بالاسم شو بعرفنا احنا؟ الإيمان في القلب، طالما انه عم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان شأنها، يسن المرأة أن تسلم على المرأة، مو الرجل يسلم على المرأة سبوها، رجل المرأة الأجنبية لا يسلم عليها أبدا، أما المرأة تسلم على، والرجل يسلم على الرجل ولو كان فاسقا ولو كان شو ما كان يكون. أما السلام على الكافر هذا يستحسن أن لا يكون، يسلم عليه بغير تحية الإسلام، يقول له مرحبا، يقول له صباح الخير، يقول له إيش من، قال له لا بأس بذلك. أخ يقول شاب أكرهه رب عمله على حلف يمينا كذبا على القرآن أمام القاضي وبشهادة الزور علمه إياها ضد شخص لا يعرفه، هذا الشاب ترك العمل وتاب إلى الله ودفع الكفارة ويبحث الآن عن ذلك الشخص من أجل أن يستسمحه ويعترف له بذلك اليمين الكاذب، لكن رب العمل يرفض أن يعطيه معلومات عنه وقال إن ذلك اليمين بذمته، بذمة رب العمل، ماذا يفعل الشاب الآن؟ ماذا يفعل؟ يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني بده توبة نصوح، لأن الأقدام على حلف اليمين مو سهل، اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، أي يمين كذب تدع الديار بلاقع، يعني تخرب البيت، يعني عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة، اليمين كاذبة. لذلك هذا الأخ يعني ننصحه بالتوبة، التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بصدق، وإذا عثر على هذا الأخ منه، إذا ما عثر عليه ربنا سبحانه وتعالى يرضيه بفضله وكرمه إن شاء الله تعالى. أخ يقول يوجد كثر في يده ووضع جبيرة، ولكن هذه الجبيرة يستطيع إزالتها وفكها ويتوضأ ثم يربطها، وهذا يأخذ تقريبا 5 دقائق، فهل يأخذ بحكم الجبيرة ويمسح عليها رغم إمكانية الفك والتربيط وعدم وجود حرج يضره الماء، علما أنه يتقيد بحكم الشافعي؟ إذا كان الطبيب عم يقول له معلش أنت فك الجبيرة وركبها، خلاص ما عاد اسمها جبيرة، ما عاد اسمها جبيرة شرعية. إذا الطبيب عم يقول له ما في مانع أنت هذه الجبيرة، يعني هذا بهالحالات ما بيكون كسر أو كسر متبدل، بيكون هذا تمزق بالأربطة بالرجل غالبا بالسير، أو هذا بيقدر يفكها ويركبها مرة ثانية، فهذا لا رخصة له في المسح، هذا ما له رخصة في المسح، طالما أنه الفك لا يضره ولا يؤذيه هذا بيفكها وبيتوضأ وضوء عادي ثم يعود إلى ربطها بعد ذلك. سؤال آخر، أرجو ذكر حكم قراءة القرآن على الأموات، هذا حكيناه يوم الجمعة بالتفصيل بعد صلاة الجمعة. على كل يعني جمهور العلماء على أنه تصل القراءة على الأموات، تصل جمهور العلماء على ذلك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.